الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال الله وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي اصطفاه فأنزل عليه القرآن وأمره بتبليغه للناس وبيانه، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوات الكريمات، لقد كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يتخبطون في الجهالات ويعيشون في ضلال عظيم، فكانت تسفك الدماء وتنتهك الأعراض وتهان الكرامات وتسلب الأموال ويحتكم في كل خلاف إلى قوانين البشر وعاداتهم، ويشرك بالله العظيم بشتى أنواع الشرك وألوانه، فمنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد المسيح ابن مريم، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضا أخذ منها أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر وينصب الرابعة إلها يعبده. وفي هذه الفترة المظلمة من فترات التاريخ بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك إلى والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر. نعم، لقد بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام للصدع بكلمة التوحيد والدعوة إليها ونبذ الشرك والمشركين. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أساس الملة وأصل الدين، من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف وحصل الولاء والبراء ونصبت الموازين ووضعت الدواوين، وانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وهم المؤمنون الموحدون، وفريق في السعير وهم الكفار والمشركون. إن لكلمة التوحيد لا إله إلا الله معنى ومقتضى، ولا بد للناطق بها أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك المقتضى، وإلا فإنه لا ينفعه مجرد التلفظ بها. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، وأن كل ما يعبد من دون الله عز وجل هو باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله فهي أن تفرد الله بالعبادة فلا تعبد معه غيره. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى الله، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به سبحانه، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له جل جلاله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلمة التوحيد، هذه الكلمة العظيمة لها ركنان. الركن الأول النفي، وهو نفي الإلهية عما سوى الله عز وجل من سائر المخلوقات. الركن الثاني الإثبات، وهو إثبات الإلهية الحقة لله سبحانه، وبهذا يتضح معناها، وأنها براءة من الشرك والمشركين، وإخلاص العبادة لله وحده. وهذا هو معنى قول الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه العقيدة الصحيحة، هذه العقيدة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها. ومن آثار هذه العقيدة الصحيحة أن يعمل بهذا المقتضى الذي ذكرناه، فيقول هذه الكلمة ويعلن البراءة من الشرك والمشركين، ويلتزم بعبادة الله وحده مخلصا له الدين. فإن وفى بهذا الالتزام فإنه قد حقق دين الإسلام وفاز بدار السلام، وإلا فمجرد النطق بها من غير عمل بمدلولها ومقتضاها لا يفيد الإنسان شيئا. فإن المنافقين كانوا يقولونها بألسنتهم ولا يعتقدونها بقلوبهم، فصاروا في الدرك الأسفل من النار. وكذلك اليوم هناك من يقولها بلسانه وهو يدعو الموتى ويطوف بالأضرحة تقربا إلى الأموات، ويطلب المدد من الأولياء والصالحين، وينذر لقبورهم ويذبح لها، فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لا يعمل بمقتضاها، وهو البراءة من الشرك والمشركين وإخلاص العبادة لله رب العالمين. لأن معنى لا إله إلا الله ترك عبادة القبور وترك التقرب إلى الأموات، كما تترك عبادة الأوثان من اللات والعزى ومنات. فلا فرق بين عبادة الأصنام وبين عبادة القبور. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، فهموا من ذلك أنه يطلب منهم عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. فهذا معنى لا إله إلا الله، جعل الآلهة إلها واحدا وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. وقد فهمه المشركون لأنهم عرب فصحاء، بينما عباد القبور اليوم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله ولا يعملون بمقتضاها. فلذلك يقولون لا إله إلا الله ويخالفونها بعبادة الموتى. فالمشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله، وأعلم منهم بمقتضاها. فهؤلاء القبوريون يقولون لا إله إلا الله، ويقولون مع ذلك: يا علي، يا حسين، يا عبد القادر، يا بدوي، وينادون الموتى ويستغيثون بهم في قضاء الحاجات، ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم. فما معنى لا إله إلا الله عند هؤلاء؟ وما فائدتها؟ إنهم قوم لا يعقلون، نسوا الله عز وجل، نسوا الله فنسيهم، وزين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. ومن آثار هذه العقيدة الصحيحة العمل بمقتضاها كما ذكرنا سابقا. ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ومن مقتضى هذه العقيدة الصحيحة وحقها على من نطق بها، أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلا، ويعمل بالواجبات الدينية ويترك المحرمات والمعاصي. وقد وجد في الناس اليوم من يقول هذه الكلمة ولكنه لا يقيم الصلاة أو لا يؤتي الزكاة، وقد قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وقد منع جماعة من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم زكاة أموالهم وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يمنعهم من قتالهم نطقهم بهذه الكلمة، لأنهم اعتبروا الزكاة من حق لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قالوها أي كلمة التوحيد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقد قيل للحسن البصري رحمه الله: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحسن البصري رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ومن آثار العقيدة الصحيحة في نفوس المؤمنين أنها تدفعهم إلى التعلق بالله وحده رجاء وخوفا ورغبة ورهبة وتوكلا واستعانة، وبهذا تحصل له قوة القلب والشجاعة وعدم الرهبة من المخلوقين والتعلق بهم، فلا يتعلق إلا بالله عز وجل. وهذا أيضا يؤدي به إلى أن يكون جادا في عمله في حياته، ثقة بالله وتعرضا لتوفيقه وتسديده. وهذا التعلق بالله يورث الإخلاص في الأعمال كلها لله وحده وعدم النظر إلى المخلوقين، فيكون الموحد في جميع أعماله لا يبتغي إلا وجه الله وثوابه، لا يهمه نظر المخلوقين ولا مدحه ولا يهمه مدحهم ولا ذمهم أو إعطاؤهم ومنعهم، فأمره كله لله. ومن آثار العقيدة الصحيحة على نفوس المؤمنين أنها تحصل بهم بهذه العقيدة، تحصل لهم الطمأنينة والراحة وانشراح الصدر والاستقرار النفسي للإنسان وتحقيق السعادة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والحياة الطيبة في الدنيا ليس من شرطها الثراء والغناء ورغد العيش، ولكن قد تكون الحياة الطيبة بهذا وقد تكون من غيره. فمن أعظم أنواع الطيبات في الحياة الدنيا التعلق بالله عز وجل والتوكل عليه والطمأنينة بذكره والأنس بمناجاته وراحة القلب من الحيرة والتشتت والشكوك. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالسرور ثمرة عملية لمن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والطمأنينة القلبية والشعور بخيرية الذات وخيرية المصير، وهذه من ثمرات الانسجام بين الإيمان والأخلاق. وذلك لأن الإنسان عندما يتصرف بمقتضى عقيدته يشعر بأنه إنسان خير قوي الإرادة، يتغلب على نوازعه الشريرة وشهواته ويرتفع بنفسه إلى ما يرضي ربه جل وعلا. ومن آثار العقيدة الصحيحة في نفوس كل مؤمن ومؤمنة أن من عرف الله عز وجل حقا بأسمائه وصفاته ووحده في عبادته أورث ذلك عنده من التعظيم والخضوع والخوف والحياء منه سبحانه، ما يدفعه إلى فعل ما أمر به واجتناب ما نهي عنه والبعد عن مساخطه ومعاصيه ومحاسبة النفس على تقصيرها في جنب الله عز وجل ودوام المراقبة له سبحانه. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز من قائل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وكلما قوي إيمان العبد وتوحيده كلما قل ارتكابه للمحرمات وقل وقوعه في المعاصي، وإذا قلت معاصي العبد قلت معاصي المجتمع فانتشر الخير وعمت البركة. ولهذا جاء نفي الإيمان الواجب عمن وقع في كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر والسرقة، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ومن آثار العقيدة الصحيحة في نفوس المؤمنين والمؤمنات أنه يحصل لهم من صحة هذا الإيمان وتحقيق التوحيد كمال العقل وصحة الرأي وسداد النظر وقوة الفراسة وحدة البصر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال ويمتازون عنهم بما ليس عندهم، فإن المنازع لهم أي لأهل الحديث لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيها طريقا أخرى، مثل المعقول والقياس والرأي والكلام والنظر والاستدلال والمحاجة والمجادلة والمكاشفة والمخاطبة والوجد والذوق ونحو ذلك. قال: وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها، فهم أكمل الناس عقلا وأعدلهم، أي أهل الحديث، فهم أي أهل الحديث أكمل الناس عقلا وأعدلهم قياسا وأصوبهم رأيا وأسدهم كلاما وأصحهم نظرا وأهداهم استدلالا وأقومهم جدلا وأتمهم فراسة وأصدقهم إلهاما وأحدهم بصرا ومكاشفة وأصوبهم سمعا ومخاطبة وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقا. وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم، ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى سائر الملل. فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم من في قرون وأجيال. كذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متمتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن آثار الإيمان والتوحيد حصول الأمن والأمان وعصمة الدماء والأموال والأعراض. فمن يؤمن بلا إله إلا الله ويحقق لوازمها ومقتضياتها فإنه يأمن على نفسه ويأمنه غيره ممن يعيش في المجتمع، لأنه يعرف ما يحل له فيأخذه ويعرف ما يحرم عليه فيتركه، فينكف عن الاعتداء والظلم والعدوان وهضم حقوق الآخرين تفاعلا مع عقيدته التي تملي عليه ذلك، فتحل في المجتمع المحبة فتحل في المجتمع المحبة والولاء في الله، والتعاون على الخير والرحمة، والرحمة والمودة، ونصرة المظلوم، وكف الظالم. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والمراد بالظلم في هذه الآية الشرك، كما فسره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن ولم يشب إيمانه بشرك فله الأمن المطلق والهداية العامة. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قال لا إله إلا الله عمل بمقتضاها فقد عصم دمه وماله. فقال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. ولنعتبر بحال العرب قبل الإسلام، فإنهم كانوا أعداء متناحرين يفتخرون بالقتل والسلب والنهب. فلما دانوا بالتوحيد وتحقق الإيمان في قلوبهم وجوارحهم أصبحوا إخوة متحابين آمنين مطمئنين. قال الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. ومن آثار هذه العقيدة الصحيحة اجتماع القلوب على الحق ووحدة الكلمة، وبذلك تحصل القوة للمسلمين والانتصار على أعدائهم وحصول السيادة والاستخلاف في الأرض، والثبات أمام الأعداء وأمام التيارات والأفكار الباطلة والأديان الفاسدة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف في العقيدة يسبب التفرق والنزاع والتناحر. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولننظر إلى حال الصدر الأول من هذه الأمة وكيف تآلفوا بهذا التوحيد وبهذه العقيدة، وفتحوا العالم في مدة قليلة، وسادوا على الناس بهذا الإسلام قبل الفرقة والانقسام الحاصل. ومن آثار أيضا العقيدة الصحيحة أن هذه العقيدة تؤدي إلى حسن الخلق والسلوك الرفيع، فإن سوء الخلق دليل على ضعف الإيمان، ولذلك ربط الإسلام بين الإيمان والسلوك ربطا قويا، ونلاحظ ذلك في نصوص كثيرة مثبتة في الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. رواه الترمذي وأبو داود. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، رواه البخاري. فقرن أو ربط الإيمان بحسن الخلق أمر يلفت النظر، إلا أن كثيرا من المسلمين وللأسف يهملون هذا الجانب في أيامنا هذه مع الأسف الشديد. فبينما كان المسلمون الأوائل إذا سمعوا آية فيها تكليف سارعوا إلى تطبيقه، وإذا نزل تحريم لأمر انتهوا عن فعله، فإن هذا من صدق الإيمان وصلابة العقيدة في أنفسهم. وإذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء نفذوه، وإذا نهاهم عن شيء انتهوا عنه. والحقيقة أن دعوة الإيمان شيء والإيمان الحقيقي شيء آخر، إذ إن للإيمان حقيقة وكل حقيقة لها علامة، وعلامة الإيمان العمل به. وإذا دخل الإيمان القلوب واستقر فيها نبضت بالحيوية ودفعت النفوس إلى العمل بموجبها. هذه بعض الآثار آثار العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين، وهي حقيقة لمن اعتقد العقيدة الصحيحة وعمل بمقتضاها، فإنه سيتحقق في المجتمع الثمار الطيبة والآثار العظيمة. وفي الختام أقول أيها الإخوة إن مسألة التوحيد أيتها الأخوات إن مسألة التوحيد والعقيدة قضية ينبغي أن يشتغل بها كل مسلم، ويقرأ عنها ويتعلم ويدعو ويطبق ويذود عنها ويجاهد. ويجب على الدعاة إلى الله أن يبدأوا دعوتهم بالدعوة إليها، ويهتموا بها ويعتنوا بها غاية العناية، فإن الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن المتتبع لسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فعله ودعوته في العهد المكي محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى تصحيح العقائد. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، رواه البخاري ومسلم. فيجب على الدعاة إلى الله وعلى الداعيات أن يبدأن بالتوحيد وأن يعتنين بها أشد العناية، فإن فيها الخير كله وآثارها طيبة في نفوس المسلمين، بل في نفوس الخلق كله. فلهذه الكلمة من الثمرات ما ذكرنا، ولها أيضا ثمار أخرى ولها فوائد كثيرة وعظيمة لا تفي بذكرها مثل هذه المحاضرة. وفي الختام لا يفوتني أن أشكر مركز أو دار القرآن الكريم في منطقة القصر، نسائي ومسائي، أشكرهم على ما قدموا، وأشكرهم على اهتمامهم بالدعوة إلى الله عز وجل، وأشكرهم على إقامة مثل هذه المحاضرات التي يحصل بها الخير، وأشكرهم على إحسان ظنهم بأخيهم وإتاحة هذه الفرصة لإلقاء هذه المحاضرة. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردت بعض الأسئلة لعلي أعرض بعضها. وما تيسر منها. هنا سائلة تقول: بعض الناس يتصدق إذا حصلت له مصيبة ويقول دفعت بلاء عني، فما حكم ذلك؟ أقول يعني الإنسان إذا الله عز وجل نجاه من مصيبة أو حصل له خير فلا شك أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليه، ولا بأس أن يشكر هذه النعمة، بل هذا يعني مما يعني يندب إليه الإنسان أن يشكر هذه النعمة بأي أمر يقدر عليه، ومن ذلك الصدقة. فلو تصدق بشيء شكرا على هذه النعمة وعلى زوال هذه المصيبة فلا بأس بذلك، بل هذا أمر طيب وحسن، وسواء سميناها دفعة بلاء أو كما يقال يعني هذا المصطلح دارج عند العامة لا بأس به، يعني ليس فيه محظور ولا ليست فيه مخالفة شرعية. هنا السائلة تقول: ما معنى أنا سني؟ فيه سني بس يضع يده اليمنى على اليسار في الصلاة، ولكن كل أفعالهم شركية بكل شيء، وعندما تنصحهم يقول أنا سني يزكي ويصلي وأفعاله شركية. نعم، أقول يعني المراد لما يقال فلان سني أو من أهل السنة، الحقيقة أن هذا الإطلاق أهل السنة له معنيان، له إطلاقان: إطلاق يقابل الشيعة، فكل من ليس شيعي فهو سني، هذا إطلاق عام، كل من ليس من طائفة الشيعة فهو من أهل السنة، هذا إطلاق عام. وهناك إطلاق خاص، وهو أن يطلق على من يتبع السنة، السني، أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، يقال أهل الحديث ويقال لهم السلفيون، ويقال لهم الطائفة المنصورة، ويقال لهم الفرقة الناجية. وهؤلاء أهم سماتهم أنهم يتبعون الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، يتبعون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأقول: من يقول أنا سني وهو يفعل أفعال شركية لا شك أن هذا بعيد عن السنة، فيجب مناصحته، قد يكون جاهل، قد يكون لا علم عنده، قد يكون يغفل عن هذه الأشياء، يعلم ويبين له هذا الأمر، فهذا لا شك أنه واجب وأنه من أهم يعني أمور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هنا سائلة أيضا تقول: ما حكم استخدام خادمات أو الخدم البوذيين الذين، وكيف نتعامل معهم؟ أولا، فهذه مسألتين متغايرتين، هذه مسألتان متغايرتان. المسألة الأولى: حكم استخدام الخدم غير المسلمين حتى لو كان من اليهود أو النصارى، فإن هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز استخدام الخدم غير المسلمين إلى جزيرة العرب، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في حديث آخر: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. جزيرة العرب هي شبه الجزيرة العربية المعروفة اليوم، والتي تدخل من ضمنها دولة الكويت، تشمل دول الخليج، السعودية ودول الخليج. فنقول إنه لا يجوز استخدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة، كما ذكرنا للأدلة والأحاديث التي ذكرتها لكم. طيب، لو أنهم وجدوا وجاءوا إلى الكويت، دخلوا بأمان، دخلوا بفيزا، نتعامل معهم معاملة المسلم للمستأمنين. كيف معاملة المسلم للمستأمنين اللي دخلوا بلاد المسلمين؟ بمعنى أننا نبغضهم في قلوبنا لكفرهم عقيدتهم الفاسدة، لكن نتعامل معهم بالصدق، ما نتعرض لهم ما نتعرض لقتلهم مثلا، اعتداء عليهم، ما نستبيح أموالهم، ما نستبيح أعراضهم، فهؤلاء مستأمنون، دخلوا بلادنا بأمان. وأولى الناس بالوفاء بالعهود المسلمون، ما يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم هانئ ابنة عمه أبي طالب تشتكي أخاها علي بن أبي طالب أنه لم يجر رجلا أجارته أم هانئ، يعني أمنته ودخلته بالأمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، يعني أمننا من أمنت يا أم هانئ. لذلك المسلمون يعني يجير عليهم حتى المرأة أو الصبي أو الرجل، كل واحد من هؤلاء شخص واحد يؤمن، يجب على بقية المسلمين أن يعطوهم الأمان بأمان هذا الشخص رجلا كان أو امرأة. فبهذا نكون قد أجبنا على السؤالين. نعم، هنا ما معنى التكافؤ بين الزوجين؟ يعني التكافؤ يكون بالديانة، هذا يعتبر من يعني التكافؤ. التكافؤ بمعنى يعني ما ينكح على سبيل المثال مسلم كافر مسلمة، هذا غير متكافئ معها في الدين. هناك بعض مسائل التكافؤ بين الزوجين فيها يعني خلاف بين العلماء، ومنها التكافؤ في النسب. فالصحيح أنه لا يشترط التكافؤ في النسب، يعني قد يكون هذا مثلا من علية القوم من الناس أصحاب الحسب والنسب، وأخرى مثلا امرأة ليست، ما في مانع أن يتزوجها، والعكس كذلك صحيح. فيعني هناك بعض أفراد التكافؤ حصل فيه نزاع، لكن التكافؤ الذي يعني لم يحصل فيه خلاف هو التكافؤ في الدين. هنا أيضا سؤال: هل يجوز محادثة الخاطب أثناء الخطبة وكما تقول بالمعروف؟ نقول لا تجوز الخلوة بينهما إذا كان يحدثها أمام يعني كما يقال محرمها، أو تحدثه أمام محرمها، فلا بأس يعني كما قلنا بما لا ليس فيه شبهة، لأنها في فترة الخطبة هي أجنبية عنه، حتى الآن لم يعقد عقد الزواج، فهي أجنبية عنه. وللأسف أنه يحصل تساهل في هذا الجانب اليوم في فترة الخطبة، في حجة أنه تقدم لخطبتها، فيحصل من يعني الاجتماع، ويحصل من الخلوة بها، ويحصل من الحديث، وهذا لا شك أنه يجر إلى أمور لا تحمد عقباها. سائلة أيضا تقول: هل التورق من البنوك الإسلامية جائز؟ نقول التورق أفتى به، يعني هو حقيقة لا بد أن نفرق بين مسألتين. هناك التورق الفقهي القديم يتحدث عنه الفقهاء في كتبهم، وهو أن يشتري إنسان سلعة من شخص دينا، ثم يبيعها على شخص ثالث حالة بسعر أقل، لأنه يريد السيولة، يريد يتمول بالمال. فهذا التورق بهذه الصورة، وهي الصورة القديمة عند الفقهاء، في خلاف بين الفقهاء القدامى، لكن الصحيح أنه يجوز. أما التورق اليوم في البنوك الإسلامية، التورق المصرفي يسمى، أو التورق المنظم، فهذا قد درسته المجامع الفقهية وأصدرت فيه فتاوى وقرارات، ومن ذلك المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي برئاسة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، صدروا قرار بتحريم التورق المصرفي المنظم في البنوك الإسلامية، وبينوا أنه حيلة على الربا. وأيضا هناك سؤال عن الفيزا، نعم الفيزا كذلك في البنوك الإسلامية أيضا تعتبر محرمة. لماذا؟ لأن الفيزا هي أنت تقترض منهم نقود، هو قرض في حقيقته، صورته هو قرض. وبالتالي يعني عندنا قاعدة مجمع عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أي نفع يجر هذا القرض يجره للمقرض فإنه يعتبر دخلنا في باب الربا. وتعلمون أن الفيزا هذه تدخلها برسوم، أول شيء رسوم إصدار، وللأسف أيضا أن هذه الرسوم تختلف حسب المبلغ اللي يقرضونك. يعني هناك بطاقات مثلا تقرضك 1200 دينار ما تزيد عليها، هنا يكون مثلا رسومك 80 دينار. إذا كان في هناك فيزا أخرى تعطيك لا أكثر، تعطيك مثلا نقول 2000، هنا يزيد الرسوم، فيزيد تزيد الرسوم بزيادة المبلغ المقرض، فبدلا من أن يكون الرسوم 80 مثلا يكون الرسوم 120. هذا أول شيء رسوم الإصدار. الفائدة الثانية يأخذونها حينما تسحب من الماكينة، من آلة الصرف الآلي، لما تسحب يأخذون أيضا إما مبلغا مقطوعا أو نسبة، هو مقابل القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فلذلك نقول الفيزا الموجودة اليوم لا تجوز وهي محرمة. هذا ما يعني أمكن الإجابة عنه، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الاستضافة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.